أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في النقطة الثالثة، الأدلة على الأقوال الثلاثة، عليكم السلام، ووصلنا إلى الدليل على القول الثاني وهو الذي ذهب له المشهور من عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة. ولم يشر المصنف إلى الأدلة على ذلك، لكن الشيخ الأعظم أشار لمجموعة من الأدلة نذكرها على سبيل الاختصار وما يرد عليها. الدليل الأول: الإجماع المصرح به في روض الجنان كما عن الشهيد الثاني، والمصرح به في جامع المقاصد كما عن المحقق الكركي، والمدعى من قبل الوحيد البهبهاني في فوائده إلى غير ذلك من الأعلام، فكلهم ادعوا قيام الإجماع على عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة. ويلاحظ عليه أن هذا الإجماع على فرض التسليم بتحققه، إلا أنه محتمل المدركية لوجود أدلة أخرى لعلها هي مستند القائلين بعدم المنجزية. الدليل الثاني: ما استدل به جماعة كالمحقق والشهيد الثانيين وهو لزوم العسر والحرج، حيث إن لازم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات الغير المحصورة هو العسر والحرج، حيث يلزم على المكلف اجتناب جميع الأطراف إذا كانت الشبهة تحريمية، أو الإتيان بجميع الأطراف إذا كانت الشبهة وجوبية، وفي ذلك عسر وحرج، والعسر والحرج منفيان بقاعدة لا حرج. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن هذا الدليل أخص من المدعى، فأقصى ما يدل عليه هو عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة إذا لزم العسر والحرج، وليس لأنها شبهة غير محصورة، وهذا يأتي حتى في الشبهات الغير حتى في الشبهات المحصورة. فلا فرق بين الشبهة الغير المحصورة والشبهة المحصورة من حيث عدم منجزية العلم الإجمالي إذا لزم العسر والحرج. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني. الدليل الثالث: خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، حيث إن الأطراف في الشبهة الغير المحصورة كثيرة جدا، ومع كثرتها لا يمكن للمكلف عادة مساورتها جميعا، فتخرج بالتالي بعض الأطراف عن محل الابتلاء. وإذا خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء لم يصلح العلم الإجمالي للتنجيز، كما تقدم ذلك في بعض التنبيهات. والجواب عن ذلك بأن هذا أخص من المدعى، فيدل على عدم المنجزية لأجل خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وليس لأن الشبهة غير محصورة. وكلامنا عن عدم منجزية الشبهة الغير المحصورة لكونها غير محصورة، وليس لأجل خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. فقد لا تخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء إذا كان الابتلاء مستمرا وطويل الأجل، حيث يمكن للمكلف ارتكاب جميع الأطراف عبر امتداد الزمن. الدليل الرابع: الروايات الدالة على الحلية أو البراءة، من قبيل كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. فإن مقتضى هذه الرواية وغيرها من الروايات الحلية لجميع أطراف العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة. ويلاحظ عليه أن هذه الرواية وغيرها لو سلمنا بها فهي مطلقة وليست خاصة بالشبهة الغير المحصورة، فمقتضى إطلاقها أن كل شيء فيه حلال وفيه حرام فهو حلال، كانت الشبهة محصورة أم لم تكن محصورة. وإن حملها الأعلام على الشبهة الغير المحصورة، إلا أن لسان هذه الرواية شامل للمحصورة وغير المحصورة. إلا أن يقال كما قيل من قبل المصنف سابقا بأن هذه الرواية ناظرة للشبهات البد وليس موارد العلم إجمالي، وبالتالي فلا تصلح لإثبات عدم منجزية العلم إجمالي في الشبهات الغير المحصورة. الدليل الخامس: الروايات الخاصة. فقيل بأن هناك بعض الروايات الخاصة تدل على عدم منجزية العلم الإجمالي وليست عامة، بل واردة في خصوص الشبهات الغير المحصورة، من قبيل ما رواه البرقي في المحاسن عن أبي الجارود. دقق، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن، عن الجبن، فقلت: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، يعني الجب يجعل فيه الميتة. أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرمت جميع ما في الأرض؟ يعني لأنه في مكان صار يوضع في الجبن الميتة يحرم جميع الجبن في كل الأرض، وهذا دال على أن الشبهة غير محصورة، يعني جميع الأرض شبهة كثيرة. فما علمت فيه ميتا فلا تأكل، وما لم تعلم فاشتار وبع وكل، والله إني لا أعترض السوق، فأشتري اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان، يعني ذول البربر ها والعبيد وإلى آخر، ذيل أصلا ولا يسمون ولا شيء، يذبح الشاة ويذبح البقرة وينحر البعير بلا تسمية، لكن ما دمت في سوق المسلمين كل هنيئا مريئا. أهم شيء أنك ما تعلم أن هذا من الميتة. فدلت هذه الرواية على أنه إذا علم بالحرام لكن كانت الشبهة غير محصورة وأطرافها كثيرة فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. واضح إن شاء الله؟ غير واضح؟ واضح. والجواب عن ذلك مضافا لضعف الرواية سندا بأبي الجارود، فهي ضعيفة دلالة، وذلك لأجل احتمال خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، لأن الأطراف كثيرة فبعضها خارج عن محل الابتلاء، لذلك لم يتنجز العلم الإجمالي، وليس لأن الشبهة غير محصورة، بل لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، حيث إن مشتري الجبن ليس مبتلى بشراء جميع الأجبان ومن جميع الدكاكين والأسواق. فتحصل إذن أن هذه الأدلة الخمسة المستدل بها على عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات الغير المحصورة، لا بلحاظ وجوب الموافقة القطعية ولا بلحاظ حرمة المخالفة القطعية غير تام. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الثالث، وهو التفصيل بين وجوب الموافقة القطعية فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، وبين حرمة المخالفة القطعية فيكون العلم الإجمالي منجزا، ومعنى ذلك ومرجع ذلك إلى عدم جواز ارتكاب جميع الأطراف بل البعض منها. فهو وهذا هو قول الشيخ الأنصاري. فهو أما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يعني ارتكاب جميع الأطراف في الشبهة التحريمية أو ترك جميع الأطراف في الشبهة الوجوبية، فلأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، وبما أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فيحكم العقل بعدم جواز ارتكاب جميع الأطراف المحرمة أو ترك جميع الأطراف الواجبة، لأن هذا ترخيص في المخالفة القطعية وهو قبيح عقلا. فحتى لو كانت هناك بعض الروايات تدل على الترخيص بترك جميع الأطراف فلا بد أن نحملها على محمل آخر، لأن هذا يستلزم الترخيص القبيح عقلا، فنحملها على جواز ارتكاب بعض الأطراف أو على أنها ناظرة لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو لزوم العسر والحرج أو غير ذلك. وأما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية فالعلم الإجمالي مجرد مقتضي لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة، وما دام مجرد مقتضي فلا مانع من أن يرخص الشارع بترك بعض الأطراف، والمفروض أنه قد رخص بقوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حرام حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. إذن هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الثالثة، وبينا فيها الأقوال أدلة الأقوال ثلاثة. القول الأول القائل بالمنجزية مطلقا، القول الثاني القائل بعدم المنجزية مطلقا، القول الثالث المفصل بين حرمة المخالفة القطعية فالعلم الإجمالي منجز، وبين وجوب الموافقة القطعية فالعلم الإجمالي غير منجز، والذي اختاره المصنف هو القول الأول والصحيح هو القول الأول الذي تبناه المصنف. إذن العلم الإجمالي منجز سواء في الشبهة المحصورة أو غير المحصورة، إلا إذا طرع عنوان ثانوي على الشبهة الغير المحصورة كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو العسر والحرج أو الضرر أو غير ذلك. أما أنها غير محصورة فهذا لا يمنع من المنجزية. فلاحظ وتبصر جيدا جدا، أكو اعتراض، أكو احتجاج، أكو غموض، أكو إبهام، أو نقفز إلى النقطة الأخيرة. نقفز إذن النقطة الرابعة والأخيرة. ما هو مقتضى القاعدة لو شككنا أن الشبهة محصورة أو أنها غير محصورة؟ وبعبارة أخرى لو شككنا أن الشبهة
فيها عسر وحرج، فلا يتنجس العلم الإجمالي أم لا، فيها ضرر أم لا، خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء أم لا. لكن الكلام فعلا إذا شككنا أن فيها حرج أم لا، فيها ضرر أم لا، لأننا قلنا ما لنا علاقة بعنوان شبهة محصورة أو غير محصورة كما هو مبنى المصنف، فالمناط على أنه هل هناك حرج أو هناك ضرر أم لا. واضح الكلام؟ أفاد المصنف بأن هناك تفصيل، فإن كان الدليل الدال على الحرمة أو الدليل الدال على الوجوب دليل لفظي له إطلاق، فحينئذ عند الشك في وجود حرج وعدم الحرج، وعند الشك في وجود الضرر وعدم الضرار، هو التمسك بالإطلاق، وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجزا، لأننا نشك في وجود مقيد لهذا الإطلاق. ومثال ذلك ما إذا قال الشارع اجتنب المغصوب أو اجتنب النجس، وكان الموجود في الخارج 1000 إناء، واحد منها مغصوب أو واحد منها نجس، وشككنا أن الاجتناب لجميع هذه الأواني 1000 يلزم منه العسر والحرج أم لا، يلزم منه الضرر أم لا، فمقتضى القاعدة حينئذ هو التمسك بعموم اجتنب النجس أو اجتنب المغصوب، سواء كانت الشبهة مفهومية، يعني شككنا في مفهوم الحرج ودار مفهوم العسر والحرج بين الأقل والأكثر، يعني هل العسر والحرج يتحقق 500 آنية أو لا، حتى 1000 آنية على نحو الشبهة المفهومية، فمقتضى القاعدة التمسك بالإطلاق كما هو المبحوث في بحث العام والخاص، أنه إذا كان لدينا عام وجاءنا خاص ودار أمر الخاص بين الأقل والأكثر على نحو الشبهة المفهومية، فنتمسك بالعام. أم كانت الشبهة مصداقية كما لو علمنا أن العسر والحرج يلزم 1000 آنية فالمفهوم معلوم، لكن الشبهة مصداقية لا نعلم أن الموجود في الخارج 1000 آنية فيلزم العسر والحرج، أو أنها 800 آنية فلا يلزم العسر والحرج، فحينئذ أيضا كما ذكر المصنف يكون المرجع هو التمسك بالإطلاق. إذن فإذا كان هناك دليل لفظي وشككنا في العسر والحرج أو في الضرار على نحو الشبهة المفهومية أم على نحو الشبهة المصداقية، فالمرجع هو العموم أو الإطلاق. وأما إذا كان الدليل لبيا وليس لفظيا كما إذا دل الإجماع على لزوم اجتناب النجس، أو دل الإجماع على لزوم اجتناب المغصوب، وكان في الخارج 1000 إناء، واحد منها نجس أو واحد منها مغصوب، وشككنا في لزوم العسر والحرج أو في لزوم الضرر، فحينئذ يكون المرجع هو الأصل العملي، لأنه ليس لدينا دليل مطلق يقول اجتنب المغصوب أو اجتنب النجس، بل ليس لدينا إلا الإجماع، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، يعني إذا تيقننا بوجود تكليف، وأما مع الشك في وجود تكليف كما هو في المقام، إذ لعله هناك عسر وحرج، أو لعل هناك ضرر، سواء على نحو الشبهة المفهومية أم على نحو الشبهة المصداقية، فيكون المرجع أصالة البراءة، وبالتالي لا يجب اجتناب جميع الأطراف، ولا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. هذا ما ذكره المصنف بحسب مقتضى القاعدة، وإن كان كلامه في أقل من سطرين، لكن هذا الكلام القصير القليل شامل وحاوي لمطالب عميقة ودقيقة. يا مولانا الجليل. إذن فتحصل أن مقتضى القاعدة إذا كان الدليل لفظي فنتمسك بالإطلاق، ويكون العلم الإجمالي منجز بلا فرق بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، وأما إذا كان الدليل لبيا كالإجماع فلا إطلاق لدينا، فالمرجع هو أصالة البراءة، ولا يكون العلم الإجمالي منجزا. ولكن يمكن التأمل فيما ذكره المصنف بأنه إنما يصح التمسك بالإطلاق إذا كانت الشبهة مفهومية، وأما إذا كانت مصداقية فلا يصح التمسك بالإطلاق، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والمصنف لا يرى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إلا إذا كان المخصص منفصل، وكان هذا المخصص المنفصل لبيا كالإجماع أو السيرة، أما إذا كان المخصص منفصلا ولفظيا أو عقليا فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا ما بحثناه سابقا في بحث العام والخاص. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا التنبيه الثالث بتمام شراشره، قال: ولو شك في عروض الموجب، يعني في عروض العسر والحرج، لأن هذا اللي يوجب عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة بحسب مبنى المصنف، فشككنا في العسر والحرج أو شككنا في الضرر، ولو شك في عروض الموجب لعدم المنجزية، يعني المانع، فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان، يعني كان هناك إطلاق، وهذا متى يكون؟ إذا كان الدليل لفظيا وما فصل بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، التفت، وإلا يعني لو لم يكن هناك دليل لفظي فلا إطلاق، فالبراءة خلاص بعد ما يتنجز العلم الإجمالي لأجل الشك في التكليف الفعلي. هذا هو حق القول في المقام، وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف. كم قول ذكرنا؟ 5، لا للمحصور أو غير المحصور، يعني لتمييز للضابطة. التنبيه الرابع، ويبحث المصنف في هذا التنبيه عن حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة بل حتى غير المحصورة، كما إذا علمنا بنجاسة واحد من هذين الإناءين ثم لاقى الثوب أحد هذين الإناءين، فهل يكون الثوب محكوم بالنجاسة أم محكوم بالطهارة؟ فالثوب إذن ملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي، فهل يتنجز فهل يحكم بطهارته أم يحكم بنجاسته؟ والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى، الأقوال في المسألة. يوجد قولان في المسألة، وإن لم يشر لهما المصنف لكن الشيخ الأعظم أشار لهما. القول الأول: ما تبناه المشهور وهو عدم لزوم الاجتناب عن الملاقي لأحد أطراف الشبهة. القول الثاني: لزوم الاجتناب عن الملاقي، وهذا ما تبناه الشهيد الصدر قدس سره في بحوثه وليس في الحلقة الثالثة، فالتفت لذلك. وأشار المصنف إلى أنه توجد صور ثلاث في المسألة ينبغي التفصيل، فيمكن أن يجعل قول المصنف قولا ثالثا وهو التفصيل. هذا ما يرتبط إذن بالنقطة الأولى. النقطة الثانية: صور المسألة. ذكر المصنف صورا ثلاث للمسألة. الصورة الأولى هي التي لا يجب الاجتناب فيها عن الملاقي يعني عن الثوب، ويجب الاجتناب عن الإناءين يعني عن الإناء الملاقى والطرف الآخر من الإناءين غير الملاقى. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي التي يجب فيها الاجتناب عن الملاقي يعني عن الثوب والطرف الآخر يعني الإناء الآخر الذي لم يلاقى، وأما الإناء الملاقى فلا يجب الاجتناب عنه. سبحان الله، كيف يجب الاجتناب عن الثوب ولا يجب الاجتناب عن الإناء الذي قد لاقاه الثوب؟ هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يجب وهي التي يجب الاجتناب فيها عن الملاقي يعني الثوب والملاقى يعني الإناء الذي لاقاه الثوب والإناء الآخر. إذن فتوجد صور ثلاث لهذه المسألة. أما الصورة الأولى وهي التي يجب فيها الاجتناب عن الإناءين فقط دون الثوب فهي ما إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين فتنجز العلم الإجمالي بلزوم الاجتناب عنهما. وبعدما تنجز العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن الإناءين لاقى الثوب أحد هذين الإناءين فهنا لا يجب الاجتناب عن الثوب، وذلك لأن الثوب يكون مشكوكا شكا بدويا وليس من أطراف العلم الإجمالي، بل أطراف العلم الإجمالي هما الإناءان فهما اللذان يتنجزان. وأما الثوب فهو طرف مستقل، وما دام طرفا مستقلا فيكون مشكوكا شكا بدويا، ومع الشك البدوي تجري فيه أصالة طهارة، لأن كلامنا طهارة الآن، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس. إن قلت قلت إن قلت قلت وأسألك دعاء، إن قلت بأن هذا الثوب يلزم الاجتناب عنه كما يلزم الاجتناب عن الإناء الذي قد لاقاه، وذلك لأن الدليل الدال على لزوم اجتناب النجس يدل على لزوم اجتناب ما يلاقي هذا النجس، فقوله تعالى والرجز فاهجر يدل على لزوم اجتناب النجس وما يلاقيه، لأن ما يلاقيه قد تنجس به. قلت بأن هذا الدليل إنما يدل على لزوم اجتناب النجس المعلوم بالتفصيل إن نجس كما لو علمنا أن هذا الإناء نجس، أو المعلوم بالإجمال كما لو علمنا أن أحد الإناءين نجس، فهنا تأتي الآية وتقول والرجزة فهجر. وأما بالنسبة لما يلاقي أحد الإناءين المعلوم نجاستهما بالإجمال فهو ليس معلوم النجاسة لا تفصيلا ولا إجمالا، فلا نعلم بنجاسته بالتفصيل حتى تشمله الآية، ولا نعلم بنجاسته بالإجمال لأنه ليس هناك علم إجمالي بلحاظ الثوب حتى تشمله الآية، بل هو محتمل النجاسة على تقدير أن يكون النجس هو الإناء الذي قد لاقاه الثوب. إذن فما دل على لزوم اجتناب النجس لا يدل على لزوم اجتناب الملاقي لأنه ليس معلوم نجاسته لا تفصيلا ولا إجمالا. واضح الكلام؟ إن قلت الثانية، ولأنها تحتاج إلى الدقة وتوجه نؤجلها، إن قلت بأن لدينا علما إجماليا ثانيا هو نعلم إجمالا بأنه إما الإناء والثوب هما النجسان أو الإناء الآخر. فقبل الملاقاة كان لدينا هذا العلم الإجمالي وهو إما نجاسة الإناء الأول أو الإناء الثاني، ولكن بعد الملاقاة حصل لدينا علم إجمالي ثاني وهو إما نجاسة الإناء مع الثوب أو نجاسة الإناء الآخر. ومع تشكل هذا العلم الإجمالي الثاني يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا، فيلزم الاجتناب عن الإناءين وعن الثوب. هذا إن قلت كمل مولا يوم أربعاء قلت بعد قلناها خلاص مولانا قلناها مو قحط يعني هالسطر مو قحط. قلت وأسألك الدعاء، قلت بأنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون فعليا على كل تقدير ومن جميع الجهات، هذا بحسب مبنى المصنف. والعلم الإجمالي الثاني ليس فعليا من جميع الجهات ولا يصلح للتنجيز على كل تقدير. لماذا؟ وذلك لأن الطرف الآخر وهو الإناء الثاني قد تنجز سابقا بالعلم الإجمالي الأول، وقد ثبت في محل أن المتنجز لا يتنجز. هذا مار عليك، مار عليك الحلقة الثالثة بناء على مبنى العلية، يقولون المتنجز لا يتنجز. إذن فالإناء الثاني لا يصلح للتنجز لأنه تنجز بالعلم الإجمالي الأول، فيبقى الثوب بلا معارض مشكوكا شكا بدويا فتجري فيه البراءة. إن شاء الله غير واضح. إذن فلا أدلة تجتنب النجس تشمل الملاقي كما قلنا لأنه ليس معلوما تفصيلا ولا إجمالا، ولا العلم الإجمالي الثاني دال على لزوم الإجتناب لأن الطرف الآخر يعني الإناء الثاني قد تنجس سابقا، وبما أنه تنجس لا معنى لتنجيزه مرة ثانية، فلا يكون هذا العلم الإجمالي الثاني صالح للتنجيز لأن طرف من أطرافه تنجز والآخر وإن لم يكن متنجزا لكنه مشكوك شك بدوي تجري فيه أصالة الطهارة. إيش رأيك المبنى غير تام؟ ان تسلم يعني ان المتنجز لا يتنجز. وين ايام شيخ مهدي اللي يجيب القياس والاستحسانات وما ادري شنو؟ هذا المتنجز لا يتنجز ايه في سوره البقره ولا في سوره الكافرون ولا سوره تبت يدا ابي لهب وتاب ولا روايه من الروايات ولا شنو؟ ها المتنجز لا يتنجز. إذن العلم الإجمالي الثاني لا يصلح للتنجيز هذه القاعدة. قاعدة أصولية دليل عليها حجة تأكيد مو تحصل حاصل تأكيد يصير منجزين يصير. وصلنا إلى قوله وأخرى، لاحظ وأخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه، واضح هذا الصورة الثانية. تتمة الكلام تأتيك في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.